الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: التحذير من منافق العلماء، وذلك أن من رزق علما انحرف عن جادة السلف يكون تلبيسه أشد على الناس. فلذلك ذم الله عز وجل العالم الذي انحرف عن علمه وشبهه بالكلب كما تقدم معنا. وفساد الدين من قبل علماء السوء، ولذلك مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشياطين في جثامين إنس. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. قد حذر الله عز وجل وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وقد جل الله عز وجل صفات المنافقين في أوائل سورة البقرة وفي سورة النساء وفي سورة التوبة وفي سورة الأحزاب وفي سورة النور وفي سورة المنافقون وفي غير سورة من سور القرآن. يفضحهم سبحانه وتعالى ويبين فساد قلوبهم وفساد أقوالهم وفساد أعمالهم، فاشتركوا في فساد الظاهر والباطن، وكان التحذير منهم لعظيم خطرهم وعظيم ضررهم على الأمة المسلمة. فإن الكفار يحاربون المسلمين من خارجه، والمنافقون يحاربون الإسلام والمسلمين من داخله. ولذلك كان المتعين فضح طريقهم، لأنهم يتكلمون باسم الإسلام ويلبسون على الرعاع والعوام. وفيه التحذير من أهل البدع والضلالات، وهو مذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومذهب الأئمة المهتدين والعلماء الربانيين في كل زمن وحين. ومن هذا الباب كتبت كتب الجرح والتعديل كل منافق، وهذا دليل على جرح الشخص بعينه، كما يجوز الجرح بالوصف والجرح على العموم عليم اللسان. أما القلب لو كان عالما بقلبه لكان عاملا بعلمه، ولكنه علم لم ينتفع به، فلذلك وصف بعليم اللسان، أي أنه كثير الكلام قليل الفعال سيء الخصال. ولو تأملتم بعض ما قصه الله عز وجل في شأن عبد الله بن أبي بن سلول لعلمتم ذلك، فإنه حين قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، قال ابن أبي: أو قد فعلوها؟ أما لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهكذا قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. أراد الخبيث التزهيد من دين الإسلام والضرر، فأنزل الله عز وجل فضيحته في سورة المنافقون تتلى إلى أن تقوم الساعة، تحذيرا من فعله وإظهارا لسوء نيته وقصده، ووعد من الله عز وجل لأن العزة لأهله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقون لا يفقهون. قال البزار: لا نحفظه إلا عن عمر، وإسناده عمر إسناد صالح، فأخرجناه عنه وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران انتهى. قال أبو عبد الرحمن: حديث عمران حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ومحمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب، وقد نقله شيخنا رحمه الله إلى حديث معلى ظاهرها الصحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ديلم بن غزوان عبدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا حديث حسن، حديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عدة أمور، منها الرياء، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر وهو الرياء. وهنا في أحاديث معنى ظاهرها الصحة قال شيخنا رحمه الله هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن سئل الدارقطني في العلل عن حديث عبد الله بن بريدة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فقال هو حديث رواه حسين المعلم واختلف عنه، فرواه معاذ بن معاذ عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهما فيه، ورواه عبد الوهاب بن عطاء ورواه بن عبادة وغيرهما عن حسين عن ابن بريدة عن عمر بن الخطاب، وهو الصواب في قصة طويل انتهى. وابن بريدة لم يسمع من عمر، قال أبو زرعة مرسل كما في جامع التحصيل. وصير أيضا الدارقطني عن حديث أبي عثمان النهدي عن عمر فذكر قال رواه المعلى بن زياد عن أبي عثمان عن عمر موقوفا غير مرفوع. قد رواه حماد بن زيد عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن عمر قوله خلفه ديلم بن غزوان، ويكنى أبا غالب عن ميمون الكردي عن أبي عثمان عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه الحسن بن أبي جعفر الجفري عن ميمون الكردي فرفعه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أشبه بالصواب ويكون له حكم الرفع في مثل هذا، له حكم الرفع. وتؤيد هذا القول آيات قرآنية وأحاديث نبوية، والواقع أيضا دال عليه، فإن الضرر الحاصل على الأمة من المنافقين سواء منافق الرافضة أو الباطنية أو منافق الجهمية والمعتزلة ومن إليهم يجد أنهم قد لبسوا الحق بالباطل وأفسدوا أيما إفساد وحرفوا دلالة الكتاب والسنة عن ظواهرهما إلى أفكارهم المنحرفة وآرائهم المخالفة. قال الاستعاذة من علم لا ينفع، كما أنه يتعين سؤال العلم النافع. فالإنسان في باب العلم بين حالين، أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فالعلم النافع هو علم الكتاب والسنة إذا عمل به، والعلم الذي لا ينفع العلم الذي يخالف الكتاب والسنة كعلم الكلام وعلم السحر والشعوذة، بل هو ضار. وكذلك علم الكتاب والسنة إذ لم يعمل به صاحبه فإنه يصير حجة عليه، كما في حديث أبي مالك الأشعري جاء عن غيره والقرآن حجة لك أو عليك، حجة له إن عمل به وحجة عليه إن لم يعمل به. وكان من أمر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول وقل ربي زدني علما، دليل على أهمية سؤال الله عز وجل العلم. وهكذا امتن الله عليه بالعلم ويقول علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكم هم الذين يطلبون العلم، وكم هم الذين ينتفعون بالعلم، دليل على أن العلم الممدوح هو العلم النافع، ومعطيه ومسديه هو الله، فيسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع. قال كان يتعوذ من أربع، كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من كثير من التعوذات. والعائد إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه يتعوذ من أمور كثيرة، وقد أمر أن نتعوذ من أربع: قبل السلام عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. إلا أن هذه الأربع كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في موطن واحد، فلذلك ذكرت في هذا الموطن من علم لا ينفع، سواء علم الكتاب والسنة ولا يعمل به فلم ينتفع به ويستعاذ منه، أو كان العلم المخالف للكتاب والسنة إذ لا فائدة فيه بل هو من أسباب الضلال والانحراف. صلى الله السلام على عافية، كعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم السحر والشعوذة وغير ذلك من العلوم الضارة التي تفسد الأديان وتفسد الأبدان. نعم. ومن قلب لا يخشع، يستعيذ أيضا من القلب الذي لا يخشع، لا يخاف الله عز وجل ولا يعني يعظمه، قلب لاهي ساهي، نسأل الله السلامة والعافية. والمنتفع هو صاحب العلم الذي ينتفع به قلبه، ودعاء لا يسمع، لا يسمع، لأن الذين يدعون الله عز وجل كثير، لكن من هو الذي ينتفع بدعائه؟ الدعاء المسموع، الدعاء الذي يستجاب. وأما الدعاء الذي لا يستجاب ربما يكون شأن الإنسان فيه اليأس والقنوط، أو كذلك ربما هناك أسباب يعني منعت من قبول الدعاء، فهو يسأل الله عز وجل قبول الدعاء وإصلاح الأسباب التي تؤدي إلى قبوله. ونفس لا تشبع، سواء الشبع الحسي، لا تشبع من الطعام، لا تشبع من الشراب بسبب أمراض تلحقها، أو المراد به الشبع المعنوي، وهو المراد هنا يعني يكون عنده طمع، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهذا هو الذي يعني ينتفع، الذي عنده غنى النفس. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، وكان غني النفس صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العمل الذي لا ينفع، فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله قل رب زدني علما، قوله إنما أخشى الله من عباده العلماء، وما قص سبحانه من قصص آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة، وقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقصه سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام وقوله الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر الله عز وجل عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون الآية، وقال: وأضله الله على علم، على تأويل من تأول الآية على علم عند من أضله الله. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. انتهى من كتاب فضل علم السلف على الخلف، وكتاب مفيد نافع في هذا الباب. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لزيد بن سنان، وقد قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وهو صدوق ثقة، وثقه النسائي أبو سنان هو ضرار بن مرة. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف عن حفص عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. حفص هو ابن أخي أنس وخلفه ابن خليفة. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا عفان قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حفص بن عمر عن أنس به فقال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز وحدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع. وهذه زيادة بحيث يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسمع قوله ويبذل النصيحة ولا يسمع قوله، وربما أبر أبناءه ولم يستمعوا له، فإنه يلحقه من الشدة والضرر ما الله به عليم، أو أنه يأمر بغير الصواب فيدعو الله عز وجل أن يرزقه قول الصواب وأن يرزقه قبول قوله وعمل لا يرفع، فهذه زائدة أيضا، يستعيذ بالله من عمل لا يرفع إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إنما يتقبل الله من المتقين، فكم هم العاملون ولكن قل من يتقبل عمله، يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نارا حامية مع عملها لم تنتفع بعملها. وقلبي وأيضا إن الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل النهار قبل عمل الليل، فإذا لم يكن للإنسان نية صالحة ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه العمل، وربما رفع ورد عليه. ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوقهم شبر، إمام أم قوم له وهم له كارهون، وذكر غيرهم. وقلب لا يخشى وعلم لا ينفع. قال رحمه الله قال أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وقول لا يسمع. أخرجه أبو يعلى قال رحمه الله حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد به ثم قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد به طريق ثالثة إلى أنس قال رحمه الله قال الإمام محمد بن حبان أبو حاتم رحمه الله خبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع وأعوذ بك من قلب لا يخشع. هذا حديث صحيح. عبد الله بن محمد بن موسى هو الملقب بعبدان الأهوازي ترجمته في تاريخ بغداد، وقال الخطيب كان أحد الحفاظ الأثبات. وأيضا من العلوم الضارة علم النجوم، علم النجوم إلا أنه قد جاء عن السلف الترخيص فيه والنهي عنه، وما جاء الترخيص فيه ما كان من تعلم يعني أسباب الحساب والنجوم التي يهتدى بها. قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وكان النخعي نعم. قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق أو قبل ذلك. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. خرجه الإمام أحمد الترمذي وخرجه حميد بن زنجويه من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبي هند قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكر حرب عنهما وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبيات ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب. هذا إذا تعلمها يريد بها السحر والشعوذة. وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، يعني علم التأثير أن يظن أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية، هذا علم السحرة المشعوذين. وعلم التسيير أن يعرف أن هذا النجم يكون فيه موسم زراعة، وهذا النجم يشير إلى الشمال، وهذا النجم يأتي يظهر في موسم كذا من هذا القبيل. فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعلم بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم أن الزوال يختلف في البلدان، وقد ينكرون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. قال: وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام. قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما نظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، إلى غير ذلك من العلوم الضارة. ومن هذا يعني ما استخدموه في البحث بالقوقل عن مساجد قد بنيت من زمن قديم. الأولى أن يترك الناس في الصلاة إلى الجهة التي يصلون إليها، ولا يدقق ويشكك الناس في شأنهم، وربما سبب لهم القلق، سبب لهم الاضطراب. مثلا هنا في الغيضة لما جاءوا بهذا القوقل بعض المساجد انحرفت وبعض المساجد ما رضيت، الآن قلق عند الناس، ربما يصلي في بعض المساجد التي ما تحرفت وهو متحرج هل تقبل صلاته أم لا تقبل صلاته. وأيضا هذه المساجد التي انحرفت صارت مقطعة الصفوف، مقطعة الأعمدة، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. لكن إذا قد وصل إلى مسجد وأراد أن يبنيه ابتداء وقد توفرت آلة أحسن من الآلات القديمة، له أن يستخدمها. فمثلا حين كان الناس يستخدمون النجم القطبي في تحديد القبلة، ثم كان الناس يستخدمون البوصلة، ثم جاء ما يسمى بالماجلان، ثم جاء ما يسمى بالقوقل، وربما تتطور آلات أكثر فلا بأس من استخدامها. لكن أن يأتي لتجربتها على المساجد القديمة، حتى أن أصحاب القوقل يطلعون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منحرف 3 درجات، وفي المقابل مسجد الجامع الكبير صواب، يعني هذا من التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا من العلوم التي يعني قد لا يحتاج إليها، ولا تترك تهمل بالكلية. يعني مثلا ما نقول ما نستخدم القوقل المطلق أن نستخدم، لكن ما نأتي إلى مساجد الناس قد عاشوا عليها وشأنهم واحد وعندنا عمومات ما بين المشرق والمغرب قبلة، ثم نشككهم في شأنهم، يصبح مسكين بعضه يصلي وهو الإمام متجه هكذا وهو متجه هكذا في قلق من شأنه، والله المستعان. قال رحمه الله: عقوبة المفتي الزائغ، يعني من أفتى بغير علم، قال على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد جعل بعض أهل العلم القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله، لأن الشرك بالله إنما يوصل إليه بالقول على الله بلا علم. هكذا البدعة إنما أحدثها من قال على الله بغير علم، لذلك لا يجوز لإنسان أن يقول بغير علم، فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ومعه درقة. درقة آلة من حديد يتقى بها ضرب السيف أو طعن الرمح أو نحو ذلك، منفصلة. الخوذة توضع على الرأس، والدرقة تكون منفصلة وتمسك باليد، ثم استتر بها أي لقضاء حاجته، وقد جاء الوعيد في من لم يستتر من بوله ولم يتنزه من بوله سيأتي في كتاب الطهارة. ثم بال أي بال الماء، بال الماء. وأما الحدث الأكبر كان صلى الله عليه وسلم يبعد، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، لأن عادة العرب أن الرجال كانوا يبولون في حال القيام والنساء تجلس للبول. فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، في الإنكار عليهم، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم. يحمل على معنيين، المعنى الأول أنه إذا أصاب البول ملابسهم قطعوا ما أصاب من الملابس، أو أنه كان مشدد عليهم أيضا إذا أصاب شيئا من أجسامهم البول قطعوا ما أصاب من الجسم عقوبة لهم. ولكن هذه الأمة رفع الله عنها الآثار والأغلال، وكان الشأن أن من أصابه البول غسله وأزاله، وهذا من رحمة الله عز وجل. فنهاهم أي بغير علم، نهاهم رحمة بهم وشفق عليهم أو على ثيابهم، فعذب في قبره لأنه قال على الله بغير علم وشرع ما لم يأذن الله عز وجل به. ومن أفتى بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه، والله المستعان. وكم هي الضلالات والبدع والخرافات والشركيات التي ظهرت في الأمة بسبب القول على الله عز وجل بغير علم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وعبد الواحد بن زياد، وإن كان في روايته عن الأعمش كلام، فقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند الإمام أحمد. والحديث مما ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاه، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. قال إثم المفتي إذا لم يتثبت في فتواه، معناها أنك تفتي بالدليل، إن لم يكن عندك دليل فلا بد أن ترجع إلى ما يدل على هذه الفتوى، لا تفتي بالظن والحدث، هذا دين لا يقوم على الحدث والظن. قال رحمه الله، قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده أخبرنا المقري حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه متواتر اللفظ والمعنى، وأن هذا على الوعيد إلا في من كذب يريد الطعن في الإسلام فإنه يكفر بذلك. ومن استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، إذ أنه المستشار مؤتمن، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فلا يجوز لك أن تشير بغير الرشد. فإن علمت فقل له كذا، وإن لم تعمل قل له لو تستشير غيري، أو تشاور معه حتى تخرج بالأمر الطيب. الله عز وجل يقول وشاورهم في الأمر، والمشورة من مهمات الدين. أمر نبيه أن يشاورهم مع أن نبيه يأتيه الوحي، ولكنه رفق بهم والتعليم لهم. ومن أفتى فتي بغير تثبت فإنما إثمها على من أفتاه، يعني من استفتى وأفتي بغير تثبت ثم ذهب يعمل، ربما استفتى في مسألة طلاق أو في مسألة عتاق أو في مسألة ميراث أو في غير ذلك من المسائل، فيكون المفتي آثم والمستفتي مستمتع، المستفتي مستمتع بما هو فيه، مستمتع بالمال الذي ورثه وهو ليس له، ومستمتع بزوجته التي لا تحل له، لكنه استمتع بها وأخذ المال بسبب الفتوى التي تلقاها من هذا المفتي الذي أفتى بغير تثبت. لهذا ينبغي للمسلم علم شيئا أن يقول به، وإلا رد العلم إلى الله عز وجل. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، وقد ذكر جملة من الآثار ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يعني ربما لما أتى أحدهم إلى ابن عباس أظن إلى عائشة رضي الله عنها يسأل عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم أو هشام بن سعد، قالت له اذهب إلى ابن أبي طالب فإنه أعلم الناس بكذا، وهكذا مسألة المسعى الخفين وأحالت إلى علي بن أبي طالب، وكانوا كثير الأحالة كل يحيل إلى من علمه أعلم. هذا حديث حسن، المقري هو عبد الله بن يزيد، والحمد لله رب العالمين.